أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كلنا فصل: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتدار حبه لغير مالك الأرض. لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. عرفنا يعني إيه بدو الصلاح؟ يبدو صلاح الثمرة يعني لما تتموه من المية، يعني المياه إن ظهر فيها الماء بتاعها بدأ إن هي تبقى حلوة تؤكل، أو فيها مزازة لسه ما وصلت بدو الصلاح حاجة وانتهاء الصلاح حاجة تانية. يقولوا العنبة في بدو الصلاح فيها مية وفيها طعم يعني مقبول، لكن هذا بدو الصلاح تصبر عليها شوية لغاية تبتدي بقى تحلو وتؤكل. الفرق بين بدو الصلاح إن هي ممكن تؤكل، فيها طعم شيء من الحلاوة وفيها مزازة، وصلت لنهاية الصلاح. البلح يطلع حصرم صغير أخضر ممكن يؤكل وليه طعم يعني مقبول شوية، لكن بعد كده يخضر يحمر يصفر وصل لانتهاء الصلاح يحصد في هذه الحال. يبقى قبل بدو الصلاح لسه صغير ما فيش فيه مية، ممكن ان هو الطير يأكله، ممكن يسقط، ممكن يموت، لا يجوز بيعه في هذه الحال. لما يبدو صلاحه يبقى الآن أمن عليه من العاهة، غالبا ربنا جعل تقديره سبحانه تبارك وتعالى إن هذه الأشياء لما بيبدو صلاحها بيؤمن عليها العاهة، ما يحصل لهاش حاجة إلا في النادر، يبقى على ذلك يجوز بيعها في هذه الحال. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى الاثنين البائع والمبتاع، لأنه ممكن البائع ما يكونش عنده ضمير ويبيعها وخلاص، يقوم ولا عنده دين ولا شيء، قال للمبتاع أنت ما تشتريش. يمكن البائع كان يهوديا كان نصرانيا كان مشركا كان منافقا، المشتري إذا كان مؤمنا يبقى هنا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري الشيء قبل بدو صلاحه. العكس كذلك، يبقى نهى الاثنين البائع والمبتاع. النهي يقتضي الفساد، يعني أن هذا لا يجوز، ويبني عليه أن هذا البيع بيع فاسد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، وهنا أما يقول أجمع العلماء معنى اتفقوا، لكن هو بعد كده يقول لك بجملة الحديث يعني إجمالا إجمالا. أما التفصيل اللي هو بيقوله أن البيع فاسد ان البيع حرام ماشي، البيع فاسد لا، فيها خلاف بين العلماء، هل يفسد النفس ولا انه ممكن يبيعه بشرط القطع ولا بعدم شرط القطع، لا 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 فيها خلاف كتير ما فيش اجماع فيها دي. يبقى هنا اما يقول الجمله ما تجيش انت تبني كل مساله ان فيها اجماع على الكلام اللي هو بيقوله، لا. وكان اجمل بيه ان يجيب لنا بس الاجماع فين الاجماع في اي نقطه من النقط اجمع العلماء. يبقى هنا اجماع العلماء على انه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فعل الإنسان يأثم، صحيح هذا الشيء. طيب هل يتم البيع ولا لا؟ البعض حيفصل يقول لك إذا باع بشرط القطع خلاص ما فيش مشكلة بقى، إنه بيقول لك خد الحصن ده يمكن هيشتري للطب يعمل به أدوية يعمل به شيء وهو محتاج في هذه المرحلة، يبقى على ذلك ما فيش مانع منها أن هو يبيعه بشرط أنه يقطع الآن. يبقى هذه ليس فيها إجماع في هذه المسألة. يبقى هو بدأ الأول قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. ابن المنذر بينقل في كتابه الإجماع أشياء اللي فيها الإجماع، هنا عشان يفصل يجيب لنا موضع الإجماع نفسه. أنت تتكلم فقه الآن، الإجمال ممكن طالب الفقه ما يفهمش فياخد المسألة عن أجمعوا على القول اللي هو ذكره قبل شوية النهي يقتضي الفساد، يبقى أجمعوا، لا ما أجمعوش على هذا الشيء. النهي مش في كل المسائل يقتضي فساد الشيء، البعض يفرق بين العبادة وبين المعاملة، المعاملة إذا كان ممكن تصحيحها من وجه يبقى فيها كذا، فيها خلاف ما فيش فيها إجماع. طيب قال لنا إن كان له لمالك الأصل، إن كان البيع لمالك الأصل صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال. المعنى بائع باع أرضا فيها نخل والنخل فيه ثمر، باعها بالثمر والثمر هذا لم يبدو صلاحه، جزاك الله خير. الله يبقى نقول الثمر الذي لم يبدو صلاحه صح بيع ولا ما صحش؟ صح، تابع للأرض والشجر، تابع للأرض والشجر. طيب الثمر بدا صلاحه يعني من حق مين؟ البائع، من حق البائع. إذا صار للبائع الآن، إذا الأرض والشجر لهذا المشتري والثمر من حق البائع، بدا للبائع أن يبيع هذا الثمر الذي بدا صلاحه للمشتري أو لغير المشتري، لواحد تاني لمشتري الأرض، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يبيع لهذا أو ذاك لأنه قد بدا صلاحه. يبقى هنا يقول لنا إذا كان قد بدا الصلاح جاز أن يبيع هذا الثمر سواء لهذا المشتري للأصل ولا لغير مشتري للأصل. طيب إذا كان مالك الشجرة، مالك الشجرة الآن عليها ثمار، على هذه الشجرة يملك الشجرة أو يملك النخلة، والثمار هذا لم يبدو صلاحه، هل ممكن يبيعه؟ ممكن يبيعه؟ لا يجوز له أن يبيعه، لكن حيبيع الشجرة لصاحب الأرض هذه أو لغير صاحب الأرض، يبيع الثمر تبع لها، صحيح؟ إذا باع الشجرة لهذا الذي عليها اللي هو لم يبدو صلاحه جاز، لأن اللي بيشتري بيشتري الأصل وهذا تابع لهذا الأصل، وهذا قوله لغير مالك الأصل. فإن كان البيع لمالك الأصل صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها. قال في الشرح وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع. هذه مسألة إجماع، إن حيبيع النخلة بالبلح اللي عليها اللي لسه ما بداش الصلاح بتاعه، باعها بما عليها، هذا جائز. فإذا كان بدا صلاحها إذا اشترطه لنفسه كان له، إذا لم يشترطه فيصير، إذا اشترطه للمبتاع كان له، إذا لم يشترطه كان للبائع. يبقى لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، نفس الشيء. هيكلم عن الثمرة اللي هي على النخلة أو على الشجر، هيكلم عن الزرع اللي هو موجود على الأرض. يبقى لا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، حديث رواه مسلم وغيره. ورواه البخاري أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. هذا مهم تعليل اللي فيه، أي معنى بدو الصلاح؟ قال حتى تذهب عنه العاهة الآفة، يعني إن نضمن إن شاء الله هتطلع الثمرة مش هتخيب ولا هتضيع. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يبيع الإنسان النخل حتى يزهو، يبيع يعني الثمر بتاعه، وعن بيع السنبل سنابل المولودة حتى تبيض وحتى تأمن العاهة، نهى الاثنين البائع والمشتري. طيب إذا باع هذا السنبل اللي لم يبدو صلاحه مع الأرض اللي هو عليه لإنسان، بخلص هذا تبع الآن يجوز. فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل الشداد بشرط القطع في الحال صح، إن انتفع بها وليس مشاعين، وليس مشاعين. ودي مسألة مهمة ما فيش فيها إجماع، هذه بالإجماع اللي ذكروا في الأول هذا إجمالا، لكن تحته في خلافات، وهذا من ذلك. إن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح، ثمرة بدأش صلاحها، الزرع بيع قبل الشداد، زي ما يحصل البعض من العرب اللي بيزرعوا الأرض بالأمح أو يزرع الشعير وينتظر نزول المطر عليه، ينتظر مطر نزل ظهر وبعد نزل مطر تاني بدأ اخضر ولكن لسه السنابل ما طلعتش، هتبتدي تطلع ما نزلش المطر بعد ذلك، خاف انه مش هينزل مطر حيموت ويبوظ، ام باع هذا النبات المولود الاخضر للرعاة، تعالى راعي حبيع لك الحتة دي من النبات عشان تأكلوا الغنم، اهو هذا بشرط القطع، يجوز ولا ما يجوز؟ هنا يجوز، لانه بيبيع بشرط ايه؟ القطع، مع انه هذا لم يبدو الصلاح ولم يظهر السنبل اللي فيه، ما ظهرش، انما اللي بيبيع الان ما بيبيعش سنبل، بيبيع ايه؟ الورق الاخضر المولود، الأوراق الفروع الخضراء عشان تأكلها الغنم، يبقى هذا جائز. الآن إذا بيعت الثمرة قبل بلو صلاحها أو بيع الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال، بشرط القطع، مش شرط القطع يقطع بالسكين، لا ده حيصلت عليها الغنم والمواشي تاكلها، يبقى هنا هذا شرط القطع الانتفاع به حالا. صح إن انتفع بها يعني في أكل ولا في غيره، وليس مشاعين، وليس مشاعين الشيء المشاع اللي يملكه كذا واحد، يملكه كذا واحد، يبقى هنا هتبع لي انت الحاجة اللي مشاع بينك ومن غيره، ما عرفش حظك انت قد ايه وحظ التاني قد ايه، لا لابد من انها ما تكونش مشاع، اتحدد القسم بتاعتك انت. اذا كان الحقل فيه نبات اخضر يملكه اثنان او ثلاثة، وده انسان باع الحاجة بتاعته الان وهي خضراء لسه ما طلعتش السنابل بشرط القطع، يجي المشتري طيب انا هاخد تلت هذه الاشياء، يقطع يقطع يقطع، يقول للتاني تعارك معاه لا انت خدت اكتر من الثلث انت خلت في نصيبي، فبيقول لك لا لابد يكون محيز الشيء ما هوش مشاع بين الناس حتى تقدر ان تبيع الشيء وتشترط القطع الان، لان المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل، لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الاخذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ هذا متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلل ليه بينهى عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها، عن بيع الحب قبل أن يشتد، بيقول لك إن هذا مش مأمون عليه العهد، ممكن تضيع. طيب أنت خدت فلوس بعت الحاجة دي بعشر تلاف جنيه، اللي اشتراها استنى لغاية ما تطلع، ما طلعتش هنا تأكل مال أخيك بيه مثلا، انتوش حاجة، يبقى انتظر لغاية ما تظهر الثمرة، بدأ صلاحها ظهر الحب اشتد، يبقى هنا نأمن عليه من العاهة في الغالب، يبقى هنا يجوز لك البيع بعد بلوغ الصلاح. إذا بدا الصلاح صار مأمونا، فإذا لم يبدو الصلاح يبقى بشرط القطع. ليه بشرط القطع؟ لك يبقى يأمن الانتفاع به الآن ويؤمن أنه ما يضيعش هذا يصح بيعه. فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبة فأتمرت، بطل البيع، بطل البيع. طيب هنا عن أحمد قال: لا يبطل، رواية تانية: ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها، قاله في الشرح. هذه المسألة لما يحدث خلاف بين الاثنين، يقول لنا إن باعها بشرط القطع، يعني الأرض ما نزلش عليها المطر، خايف إن القمح اللي زرعه الآن أخضر ممكن المواشي تاكله، بعد كده يبقى خلاص هشيم ما ينفعش، ضيع عليه المال، أبيعه دلوقتي أحسن. فباعوا لإنسان تعالى هات المواشي بتاعتك تاكل هذه الأشياء، التاني ما جابش وتأخر بعد ما باع، وبعدين ظهر الحبوب، ظهر السنبل، الآن بقى قمح وصار التمن بتاعه غالي. هنا ملك لمين هذا القمح؟ اللي اشترى اشترى نبات أخضر بالقيمة بتاعت النبات الأخضر، اللي باع باع على هذا الشيء، الآن ترك فلم يؤخذ صار قمحا، هيكون لمين؟ القول الأول اللي هو يعني قدمه على غيره، يقول لك إن البيع باطل، البيع باطل، المشتري طالما ما قطعش يبقى خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إنه اشترى الحاجة قبل بلوغ الصلاح، يبقى البيع فاسد، طالما البيع فاسد يبقى يأخذ فلوسه والثمرة من حق هذا الإنسان الثاني. هذا قول فيها. طيب القول الثاني ايه؟ يقول لك لا يبطل، ويشتركان في الزيادة، لا يبطل. هنا أخر هذا القول، يشتركان في الزيادة ليه؟ لأنه قد يكون ذريعة للبيع قبل بلوغ الصلاح، يبيع الحاجة قبل بلوغ الصلاح ويبقى في شبه اتفاق بين الاثنين ان خليها قاعدة، إذا بدأ الصلاح بتاعها نبقى نشترك بعد كده احنا الاثنين في هذا الشيء، فهنا يفتح باب الزريعة لهذا، يفرق بين قبل الحدوث لا يجوز لك، بعد الحدوث يجي القول الثالث أن يتصدقان بالزيادة، يتصدقان بالزيادة، المعنى أنت اشتريت حاجة بكام؟ اشتريت الحاجة بألف، الآن تساوي قد إيه؟ تساوي 3000 4000، يبقى زيادة هذه صدقة، تكون صدقة، يتصدق الإسنان بهذه الزيادة. ولكن هل كل الناس حيتصدقوا بهذه الزيادة؟ واحد يقول الأرض دي بتاعتي، النبات بتاعي، أنت مفروض أن أنت ترجع في كلامك وتأخذ المال بتاعك وأنا أخذ هذه. الثاني يقول له لا، ده أنا اللي بقيتها لغاية ما بقى فيها ثمرة. أنا يحصل خلاف بالاثنين، يبقى هنا يشتركان في الزيادة أولى ويتصدقان بشيء، يتصدقان بشيء. يبقى الاشتراك في هو القول الثاني لا يبطل البيع، يشتركان في الزيادة بين البائع والمشتري ويتصدقان بشيء توبة إلى الله عز وجل من ذلك. وإن اشترى خشبا فأخر قطعه فزاد صح البيع ويشتركان في زيادته. الله اشمعنا هنا إن اشترى خشبا فأخر قطعه؟ يقول لك لأن الخشب مش من الحاجات اللي بتؤبر، ما هوش ثمرة، إذا الخشب خشب، الخشب زاد. اشترى هذه الأشجار اللي مولودة عشان أخدها وشقها وحولها أخشاب أستخدمها في النجار، وبعدين تقطعها في شهريضة، سابها شهرين تانين زادت. هذه الزيادة جاية منين؟ جاية من أرض الآخر، من أرض الآخر. يبقى على ذلك يشتركان هنا في زيادة. طب ليه ما أبطلش البيع؟ إن هذا مش داخل في النهي، اللي هو في النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. يبقى الخشب شيء تاني. نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور على أنهما يشتركان في الزيادة، وده اللي قلناه في التاني أو اتخرج على القول السابق، إنه يشتركان في الزيادة وتصدقان بشيء لأن منهي عنه هذا اللي فات، إنما هذا ليس منهيا عنه. وإن اشترى خشبا قلناها وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع، واختار ابن بطة هذا من مجتهدي الحنبلة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة، يعني أجرة التبقية. عايز يقول أنت اشتريت نخل، النخل ده كان يطلع كم متر خشب؟ كان يطلع وقت ما اشتريته 5 متر خشب، الآن بعد ما سبته فترة طلع 10 متر خشب، فيه 5 متر زيادة. طب الحل فيها إيه؟ قال لك هو للمشتري، ولكن المشتري بقاها في الأرض يدفع أجرة الأرض لهذا الآخر. هذا قول قريب، هذا قول قريب حقه المرداوي في الإنصاف، لكن اشتراكهم في الزيادة أولى من أن يقول له الأجرة. الأجرة قد تكون أقل، وهو سبها فترة الخشب لثمن أعلى من أجرة الأرض في هذا الوقت، بعد ذلك الاشتراك في الزيادة هذا أولى. إلا أن يتسامح، قال له والله خليك زي ما أخذهم تكلهم لا شيء، واحد من الاثنين تسامح في الكلام. هنا عند الخلاف، إذا حصل الخلاف يبقى هنا نقول يشتركان في الزيادة. صلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعها، لجميع نوعها الذي بالبستان. صلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعها، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، ولأنه يتتابع غالبا، هذا إذا اشترى جميعه. عايز يقول واحد اشترى ثمرا في بستان، الثمر بدأ الصلاح، يعني الأرض دي فيها 1000 نخلة، في 50-60 نخلة بدأ يظهر الثمر والبلح اللي فيها وممكن يؤكل هذا البلح. يبقى العادة اللي بيحصل النهاردة ده طلع، بكرة ده طلع، خلاص بدأ صلاح البعض، يبقى الباقي بيتبع، مش هيحصل له حاجة إن شاء الله. فعلى ذلك بدو الصلاح في البعض هو صلاح للجميع، فيجوز أن يبيع الجميع. علل بأنه العادة التتابع في ذلك مش هياخد وقت طويل. والحاجة الثانية أنه يشق اعتبار صلاح الجميع، لأنه إذا قال اعتبار صلاح الجميع يمكن هم 1000 تفضل 10 نخلات، طب استنى بكرة استنى بعده، هيحصل نوع من الخلاف بين الاثنين. لا، خلي أنه يدوز مع بدو صلاح البعض يكون صلاحا للجميع حتى لا يشق عليه. فإن اشترى بعضه يبقى في هذه الحالة هنقول اللي انت اشتريته ايه، بدأ صلاحه ولا ما بدأ صلاحه؟ إذا بدأ صلاحه يصح، ما بداش صلاحه يبقى له حكمه. يبقى مش هنقول طب انا هشتري هذا الجزء اللي ما بداش صلاحه عشان الجزء اللي هناك بدا صلاحه، ولا لا انت ما اشتريتش الجميع، لو اشتريت الجميع نقول عشان ما يشقش، لكن ان قال انت بتشتري جزء لم يبدو صلاحه يبقى ننتظر لغايه ما يبدو صلاح هذا الجزء. يعني بيقول لك هنا لكل شجره حكم بنفسها على الصحيح من المذهب، على الصحيح. يبقى في قول تاني ولا ما فيش؟ يبقى في قول تاني، وهذا الصحيح كان يخطئ القول الاخر. قاله في الإنصاف، يعني صاحب الإنصاف قال على الصحيح،
وقدمه في المغني، يعني المغني ما قالش الصحيح، ولكن قدم هذا القول على القول الآخر، القول الآخر له وجهة من النظر والاعتبار. يبقى على ذلك إذا أخذنا بقول واحد يبقى يقال هنا إن صلاح بعض ثمرة شجر صلاح للجميع إذا اشترى ثمار الجميع، فإذا اشترى ثمار البعض يبقى لكل جزء حكمه هو، الجزء اللي اشتراه بدأ صلاحه يبقى يلوس، ما بداش صلاحه يبقى ينتظر لغاية ما يظهر صلاحه. طيب برضو هنا يمكن اشترى بساتين، هذا البستان وجنبه بستان، البستان اللي اشتراه بدأ صلاح البعض اللي فيه، يبقى باقي هذا البستان تبع للي بدأ صلاحه، واخد بالك؟ إنما اللي هنا مش هيكون الآخر بستان التاني وتتلأ، كل بستان له حكمه نفسه. قال فصلاح البلاحي أن يحمر أو يصفر، أن يحمر أو يصفر، هنا معناه أنه البلح اللي هيشتريه أو أنه بيطلع أخضر، أخضر حشف صغير ما يؤكلش، وبعدين يكبر شوية يبتدي بقى يصفر أو يحمر. هذا اللي ذكره في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، حتى تزهو. إيه تزهو؟ سألوا أنس وما زهوها؟ قال تحمار وتصفر، كأنه التأكيد لهذا الشيء، إن مش صفرة بسيطة كده فيها أصفر بقى بلح سماني يؤكل، أحمر بقى بلح أحمر قاني يؤكل، هذا تحمار أو تصفار. طيب برضو يقول لنا هنا والعنب أن يتموه بالماء الحلو، أن يتموه نقول المياه من الموه، يبقى هنا الماء هذا المقصود منه، وتجمع على أمواه المياه، فيقول يتموه يعني صار فيه ماء، العنب ما بقاش حاجة مقفولة ما فيش فيها حاجة، لا ده جواها في ماء، وماء ممكن أنك تستطعمه سواء إن هو بلغ نهايته ولا ما بلغ. ماء حل. لحديث أنس مرفوعا نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، نهى عن بيع العنب حتى يسود، لأن أغلب العنب اللي في المدينة أسود، لونه أسود، لكن العنب اللي عندنا لونه أصفر، لونه أخضر، مش هقول حتى يسود، عمره ما هيسود، يبقى على ذلك العنب حتى يتموه يصير فيه ماء حلو يؤكل ويستخدم. وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي صححه الألباني. وبقية الفواكه، طيب بقية الفواكه إيه؟ نقول بدأ صلاحها إزاي؟ قال بطيب أكلها، بقية الفواكه ممكن أخذ منها وأكل منها، يبقى هنا بدأ صلاحها. وظهور نضجها، ظهور، ظهور بمعنى بدأ ظهور، بدأ ظهور مش انتهاء الظهور، لا مفيش خلاف في بحها في هذه الحالة. لحديث دابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تطيب، حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم، حتى تطعم، حتى تأكل، يعني الثمرة تأكل الإنسان، وفي رواية حتى تطعم يعني حتى يأكل الإنسان، حتى تطعم. يقول النووي رحمه الله هو بضم التاء وكسر العين، مش تطعم، حتى تطعم، قال أن يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها، يعني حتى يبدو صلاحها وحتى تصير طعاما يطيب أكلها. ومهم جدا المعاملة مع الحديث، احترام الحديث، وأنك حين تقرأ الحديث ما تقومش تعربه من دماغك، لا شوف، لأن هنا سهلة حين تقرأ هنا حتى تطعم وتبقى الأمر سهل، لكن لما ترجع لشراح الحديث يقول لك لا بتتقرأ كذا حتى تطعم، إذا في ألفاظ لابد أن احنا نتعلم كيف نقرأ هذه الألفاظ. تلاقي مثلا زي ما ذكرنا قبل كده عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث معاني ألها بصيغة معينة، يبقى نقولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نخدش إعراب من عندي أنفسنا ونقول، لا نرجع لما قاله صلى الله عليه وسلم. وما يظهر فمن بعد فمن كالقثاء والباذنجان والخيار أن يؤكل عادة كالثمر. وما يظهر فمن بعد فمن، يعني الحاجات اللي بتظهر يعني شيء ورا شيء، حاجة تؤكل وبعدين يظهر بعدها شيء تاني يؤكل، مش كله بيؤكل مرة واحدة، زي الخيار، خيار تقوم تجمع الخيار دي والله خلاص نضجت تأخذها دي، لا لسه دي كذا، يبقى هنا فم بعد فم، اللي انت أخذته جنيته يؤكل والتاني لسه هيكمل بعد ذلك، يبقى ايه كالثمر، كالثمر. قال في الشرح: ويجوز المشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن عوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر. يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، المعنى الذي اشترى هذه الثمرة بدأ صلاحها، خلاص صارت ملكا له، حازها بهذا الشيء، طيب انتظر عليها شوية وبعدين هو بح الواحد الثاني وهي على مكانها، يجوز له أن يبيعها لأنه مالك مالك لها الآن. طيب يقول يجوز، كأن في حد ثاني بيقول لا يجوز، ولا ما كان مش محتاج يقول يجوز. وجاء عن ابن عباس وعن عكرمة وعن أبي سلمة أنهم كرهوا ذلك، كره أن أنت اشتريت ثمار بعد بلوغ صلاحها وهي موجودة على النخل وعدت فترة حبيت تبيعها لإنسان تاني يقول لك لا أنت ما بطاش أصلا. هنا الصواب في ذلك أنها قبض بالتخلية، خلي بينك وبينها يبقى صارت لك، الآخر يشتريها أيضا فيقبض بالتخلية به. يقول ابن عباس: لأنه بيع له قبل قبضه. قال: ولنا صاحب الشرح يعني بيقول أنه يجوز له التصرف فيها فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم لم يقبضه ممنوع. ليه ممنوع؟ لأن قبض كل شيء بحسبه. لما نقول قبض شقة، أنا اشتريت شقة أنت اديتني المفتاح بتاعها، خلاص مش لازم أروح أقعد فيها وأسكن فيها، أخذت المفتاح بتاعها، أخذت العقد بتاعها، بقت بتاعتي، بعتها الإنسان تاني وسلمت المفتاح والعقد وأنا ما رحتهاش أصلا، التاني باعها لواحد تالت وبعد، طالما أن هي موصوفة على الكمال وشافها واستلم المفتاح خلاص استلم الشقة حتى لو لم يسكنها لدا ولا دا ولا دا. هذا قبض بالتخلية وقد وجدت. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. المعنى أن بائع أعطى للمشتري هذه الثمار قبل بلوغ صلاح، اشتري هذه الثمار طيب لغاية ما يكمل صلاحها. الضمان على مين؟ اللي ضمن على البائع، البائع صاحب الأرض هو اللي هيكمل سقي، هو اللي هيكمل كذا، لأن أنا بشتريها مش هبيعها على هذا الحال، لسه قدامها شهرين ثلاثة على ما تتجنى وينفع أنها تباع للناس تأكلها، يبقى على ذلك صاحب الحقل عليه أنه يكمل هذا الشيء. فإذا تلفت في هذه الحالة يبقى صاحب الحقل عليه الضمان لأن الآخر لم يستلم شيئا. قال: ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بوضع هذه جائحة، جائحة مصيبة حصلت فيها، فأمر بوضع الجوائح. وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرة، إن بعت من، يجوز تقول بعت من فلان كذا وبعت لفلان كذا وبعت فلانا كذا، يبقى هنا بعت من فلان وبعت لفلان وبعت فلانا كلها بمعنى واحد. فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ بما تأخذ مال أخيك؟ رواه مسلم. ليه؟ قال لك: لأن المؤن على البائع، لأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه. يبقى الشريعة رخصت في أنه يدوز بيعه بعد بلوغ الصلاح، ولكن لسه ما بيتكلش الآن، يبقى إذا حصلت فيه جائحة هي من ضمان صاحب الأرض. قال: ما لم تبع مع أصلها. هذا كلام صحيح، لأن نقول هي من ضمان مين؟ صاحب الأرض، صاحب الأصل. فإذا باع الأصل بالله عليها صار الآن صاحب الأصل هو الجديد، يبقى من ضمانه، فمن ضمان المشترك. وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، يعني بائع الأرض باع الثمرة لإنسان، هذا الذي اشترى الثمرة الآن قال له اقطعها وخذها، طيب سابها شوية وبعدين قال له أنا مش عايزها، هبيعها لك أنت يا صاحب الأرض، اشتريها مني الآن. فبيبيع له الشيء اللي هو مالك لأصله وأرضه، اشتراها من هذا المشتري بعد أن حصلت جائحة وهي على مكانها، هتبقى من ضمان هذا اللي مالك للأرض، مالك الأرض من ضمانه. قال: لحصول القبض التام. إن شوف الذي اشترى الثمرة ما حصلوش القبض التام، ما جمعهاش، لسه موجودة على صاحب الأرض أن يكمل سقيها وريها واستسمدها لغاية ما يكمل. لكن إذا صاحب الثمرة اللي اشتراها باعها لصاحب الأرض، صاحب الأرض حزها ولا ما حزهاش؟ خدها ولا ما خدهاش؟ أخدها، موجود على النخل بتاعه، هو يملك النخل ويملك الأرض اللي أنا هي عندك فوق النخل بتاعك. يبقى في فرق بين المشتري اللي خد الثمرة فقط وبعد ذلك باعها لصاحب الأرض، هذه صاحب الأرض حازها، فإذا حصل لها شيئا فهي من ضمن صاحب الأرض، وإنه لو باعها لصاحب لإنسان اشترى الثمرة وبعدين حصلت جائحة فيها نقول عليك أنت أيها البائع لأنك أنت صاحب الأرض. يبقى صاحب الأصل هو الذي يغرم ويضمن. قال أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته ما لم تبع مع أصلها، هذا شيء. إذا بيعت مع أصلها فهي من ضمان المشتري لأنه صاحب الأرض صاحب الأصل. الصورة الثانية أو أن هذا المشتري فرط وقصر، صاحب الأرض قال له الجني عليك مش علي، هبع لك الثمرة وانت هات رجالة يعملوه. طيب الجني امتى؟ في شهر أغسطس تجنيها، هو ساب أغسطس ساب سبتمبر وجي في أكتوبر ياخدها، لا باظت. يبقى هي من ضمان مين؟ المشتري، هو اللي قصر. يبقى إذا حصلت فيها جائحة فهي من ضمان المشتري لأنه قصر في جمعها. ولذلك يقول لك هنا ما لم يؤخر المشتري أخذها عن العادة، فإن أخره عن عادته عن عادة الجمع يعني فمن ضمانه لتلافه بتقصير. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. طيب قال لنا هنا الجائحة، إيه معنى كلمة جائحة هذه؟ قال الجائحة ما يجتاح الحادة، هجم على الحادة، هي ما لا صنع للإنسان فيه، ما لا صنع لك فيه. جاء سيل بوظ الدنيا، نزل برد من السماء حرق الزرع كله، نزل مطر شديد من السماء الزرع غرق وما تعملش. يبقى هذا شيء ما لكش دفع فيه، يبقى على ذلك هذا من ضمان صاحب الأصل. فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيم. هنا فرق بين جائحة، يعني جائحة سماوية نزل من السماء حادة اجتاحتها، أو بفعل فاعل، فعل فاعل، إنسان حرق الزرع، إنسان بوظ الزرع. يبقى المشتري الآن لخياران، ترجع على صاحب الأرض تقول له اديني لأنه أخذتش منك حاجة وأنت تصرف مع اللي بوظ لك أرضك، أو أنه لا خلاص مالكش دعوة أنا هتصرف مع هذا اللي عمل وبوظ علي الزرع. يبقى له الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك، يعني عدم الفسخ مع البائع وأنه يغرم هذا الذي أتلف. طيب في حاجة مش مفهومة هنا، باب آخر يقول لنا باب السلم، وأشرنا للسلم مرات قبل كده علشان تبقى مستحضره وعارف كلمة السلم. السلم والسلف، اسمه سلم واسمه سلف، وهو بيع شيء موصوف في ذمة هذا البائع، اختصارا بيع موصوف في الذمة، يبيع شيئا هذا الشيء موصوف وهو في ذمة البائع ليس موجودا عينه، هذا شيء في ذمته. ولذلك البعض يقول لك والله إذا كان موصوفا في الذمة يبقى اللي موجود من باب أول، الحاجة اللي موجود اللي موصوف ممكن يتوجد وممكن يتوجدش، يبقى اللي موجود عينه يكون باب أولى. السلم لغة أهل الحجاز يقول السلم، يعني في تسليم، سلم حاجة، بتاخد الفلوس دلوقتي وحتسلم السلعة بعد كده. السلف لغة أهل الحجاز سمى سلفا أيضا، ليه؟ لأنه السلف معنى السابق، كأنك لما هتيجي تسلم السلعة هتقول ما أنا دفعت منها قبل كده، أسلفتك دفعت لك الثمن السنة اللي فاتت، يبقى هذا السلف لتقديمه والسلم لتسليمه. أسلم سلم رأس المال في المجلس وانتظر يأخذ السلعة بعد ذلك، يقال السلف في هذا. ويطلق السلف أيضا على القرض، يبقى لما نتكلم في أبواب البيوع السلف ولا السلم هذا شيء، والسلف في القرض شيء تاني. يبقى هنا السلف في القرض مش بيع، السلف بديك مال علي ناخد نفس المال أو البدل بتاعه بعد ذلك، ما ببيعش فلوس بفلوس. ولذلك يجوز في القرض أنا بديك جنيهات الآن وأخد جنيهات بعد ذلك. لو كانت سلما أو بيعا يبقى ببيع مال بمال، وأنه لا يجوز بيع المال بالمال إلا يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء، وإلا يجري فيه الربا. فلذلك جاز القرض في الأموال ويسمى بالسلف، ولا يجوز فيها الربا اللي هو البيع، ولا خد جنيهات بيع لي جنيهات دي بجنيهات بعد كده، لك لا لا اسمها سلفني، أسلفني، اقرضني، اقرضني المال الآن، لأنك لو دخلتها أبيع بأبيع الآن هتقول أدي 100 جنيه بعتهم لك ب100 جنيه تدهم لي بعد كده، والتاني هقول لك 100 جنيه خليهم 110، طالما دخل فيها البيع يدخل فيها الربح والخسارة، لكن قرض إن هي هي اللي دفعت وهي التي أخذها. طيب، وهو جائز بالإجماع، السلم جائز بالإجماع زي البيع، هذا بيع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز، وقال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتاب، يقصد السلم يعني السلم، وأذن فيه سبحانه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أجل مسمى فاكتبوه. رواه سعيد، قصد سعيد بن منصور يعني في سننه، وصححه الألباني. ينعقد السلم بكل ما يدل عليه، وكان مفروض في الأول يعني يعرف لنا السلم إيه، بدلا ما هو عرفه لغة فقط، عرف لغة، لكن السلم يفسره العلماء غيره، يقول هو بيع موصوف في الذمة، يعني ببيع لك حاجة، هذه الحاجة موصوفة، أقول لك حاجب لك 100 صاع من التمر في شهر رمضان الآتي، 100 صاع من تمر برني، من تمر حجازي، من تمر عراقي، من تمر مصري، هنا التمر شكله ايه، فيه ايه، حجمه ايه، هنا بالاتفاق مع بعض على هذا الشيء، وادفع الثمن الآن واستلم في الوقت اللي حددناه مع بعض. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، إن من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ينعقد بكل ما يدل عليه، يعني سواء هقول لك أسلمني في كذا، أسلف لي في كذا، هات لي تمر في رمضان الجاي خد ثمنه الآن كذا، هات لي تلاجة في الوقت الفلاني خد ثمنها الآن، هات لي كمبيوتر صفاته كذا وكذا في الوقت الفلاني خد ثمنه الآن، يبقى هنا بينعقد الآن وبدفع الثمن وبعد كده أستلم فيما بعد ذلك. ينعقد بكل ما يدل عليه من كلمة سلم ولا كلمة سلف أو نحوها مما يتعرف عليه الناس، وبلفظ البيع، لأن السلم حقته بيع، لأن بيع إلى أن بثمن حال، ثمن الحال الآن يعني ثمن يحل، يحل. وشروطه 7 أو ثمن يحل، وشروطه 7 زائدة على شروط البيع. فاكرين شروط البيع؟ خدتوها شروط البيع؟ أي شروط البيع؟ الرضا، الرشد، أن يكون المبيع مالا، أن يكون ملكا للبائع أو مأزونا له في بيعه، أن يكون قادما على تسليم، أن يكون العقد حالا ما هوش معلقا، أن يكون منجزا، تنجيز اللي فيه ما يكونش معلقا، ما يكونش العقد بعده يكونش وعدا، مش كده؟ يبقى هنا شروط للبيع في تاني فاضل الثمن والمسمن، 7 شروط للبيع، يبقى تام 7 شروط للبيع. بيقول لك السلم هو بيع، هي نفس الشروط بتاعة البيع، بس هيزيد عليه بشروط أخرى، وهي انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدمية، ولو يعني ولو كان المبيع آدمية، لذلك نصبها انضباط صفات المسلم فيه. يبقى هنا أما هقول حاجة هتجيبها لي بعد كده ومش مضبوطة، إذا كانت مش مضبوطة هنعرف إزاي الحاجة دي، هنختلف فيها، أو لأخد 1000 جنيه هاتي بها جوهرة، جوهرة إيه، جوهرة صفتها إيه، هاتي بها حلة من غير ما كلها صفات منضبطة، لا لا، لابد من انضباط الصفات في هذه الأشياء، مكيلة، موزونة، مزروعة، معدودة من الحيوان لو آدمية. دي الحاجات اللي هم ممكن كانوا يتخيلوا في زمانهم الحاجات إنها الضبط اللي فيها، الآن لا، في حاجات أكثر من كده. أما يقول تلاجة هبيع لك تلاجة، هتقوم تقول لي الموتور بتاعها إيه، كم أدم، ديب فريزر ولا مش ديب فريزر، هل فيها مش عارف طولها إيه وعرضها إيه، هل فيها إيه، باب ولا بابين، يبقى فيها أوصاف الآن بقت معروفة، بل بقت السلم الآن أضبط من الماضي بكثير. بالكتالوج أدي الكتالوج، أدي التلاجة، هي الصورة بتاعتها بتجي لك. طب الأصل هذه الصورة، هذا أشد انضباط. عايز كمبيوتر تتفق معاه بيعدي الكتالوج بتاعك مثل أنت عايزه، في صفات كذا وكذا وكذا، الهارد ديسك كذا، الموس بتاعه كذا، مش عارف إيه كذا، الرامات، تاخد حاجات هو ده اللي انا محتاجه، بتلاقي ما بيخلفش فيه، يبقى يدوز في كل ما كان منضبطة ويقدر على تسليمه ولا يجري فيه الربا، يدوز انه يكون سلام. يبقى هو بيضرب لك هنا أمثلة بهذه الاشياء، انضباط صفات المسلم فيه. لقول عبد الله بن ابي اوفى عبد الرحمن بن ابزه: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ياتينا انباط من انباط الشام، فلاحين متاجرين يليلهم للمدينة، فنسلفوهم، نسلف يعني ندفع لهم في يجبلنا يعني حنطة وشعير والزبيب، في الحنطة والشعير والزبيب، كان يجيلهم حنطة من الشام والشعير من الشام والزبيب، مع أن المدينة فيها زبيب، لكن كانوا اتفقوا مع أهل الشام يجيبولهم حاجات من هناك. في لا كان لهم زرع أم لم يكن، بتوع الجماعة دول اللي جاي لكم من الشام، هل عندهم زرع اللي يقول لكم، ولا دول تجار جملة ولا تجار ايه دول اللي جاي لكم؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كناش نسأل. المعنى لم نؤمر شرعا أن نسألهم، طالما إنسان يقدر يوفر لي الحاجة دي أنا ما فيها، المهم يجيبها وخلاص. يبقى على ذلك يجوز الاتفاق مع تاجر جملة، حيسافر الصين ويجيب لي كذا، ما ليش دعوة، هو عنده هذا الشيء، هو عنده مصنع، عنده وزارة، المهم يجي يسلم لي في المعنى، طالما إنه قادر على التسليم يجوز الاتفاق معه على ذلك. قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. صحيحين أو رواه البخاري دون مسلم. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه. قاله فكاء جميل جدا، هو القياس، القياس قياس المعنى، إنه فيه إيه هنا المعنى إيه، عايز انضباط، الشريعة طلب انضباط، لما بيذكر لي وزن معلومة أو كلمة، هو تلك الصفات الانضباط اللي موجودة عندهم، ما قالوش حاجات أكثر من ذلك لعدم الوجود، لعدم الوجود. الآن لا، ده في حاجات موجودة بتروح هتسلم في شقة واحد عنده عماير، بيقول لك أديك بس حجاهز الشقة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، بيديك أوصاف طول وعرض وارتفاع وأنواع البلاط وأنواع الشبابيك وأنواع المش عارف إيه، بيدي أوصاف غاية في الانضباط. خلاص طالما اداني هذه الأوصاف ويقدر على التسليم، لا مانع من إني أشتري مثل ذلك، سواء سمينا عقد سلم ولا عقد استثمار. والمعدود من الحيوان ولو آدمية، لحديث أبي رافع: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل بكرة، بكرة البكر الفتي من الإبل، بخلاف البكر أول المولودين، هذا بكر. وعن علي رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم، هذا فعل علي رضي الله عنه، كان ضعفه الشيخ الألباني، باع جملا له بعشرين بعيرا إلى أجل. وإحنا ذكرنا في كلامنا في الربا جواز بيع الحيوان بالحيوان ولو نسيئة، ودليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جهز الجيش كان يجهز الراحلة بأربعة أبعرة إلى إبل الصدقة، يبقى فيها الجواز، سواء صح حديث عليه ده ولا ما صحش. قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك، ممن روينا يعني رووا لنا عنه ذلك، ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لما أجازوا ذلك. ولأنه يثبت في الذمة صداقة، يثبت في الذمة صداقة، يعني بيقول العلماء يقولون لو أن إنسانا تزوج امرأة على أن مهرها جملا، على أن مهرها جمل أو أربعة أبعرة أو كذا، إن هذا يثبت صداقا لها ويجب لها الوسط في ذلك. قال: يبقى صح فيه السلام كالنبات اللي بيشتري النبات، عشان انضباط النبات 100% هذا صعب جدا، تقول له هشتري منك جرجير، والجرجير طوله كذا عرض، مش مستحيل، يبقى انت بتشتري بالحزمه، والحزمه تطلع بقى صغيره شويه كبيره شويه، بينها وسط حسب الاتفاق، يقول هذا الانضباط فيه التام مش ممكن يكون، يبقى بحسب يمكن الان الحيوان بقى فيه شيء من الانضباط، ممكن نقول يعني قريب انه في الوزن، في وزنه يشتري بقره ويوزن البقره فيعرف ان هي قد ايه فيها قد ايه لحم، واهل الخبره يعرفون هذا الشيء. قال: وعنه عن أحمد: السلم في الحيوان لا يصح، لأن الحيوان لا يمكن ضبطه، لأنه يختلف، اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه. هذا كلام صحيح، ولكن مثل هذا مع وجود النص على أنه كان يشتري البعير بأربعة أبعرة إلى أجل، هنا لا يلتفت إليه. نقول طالما جاز يبيع بعير بأربعة أبعرة يبقى يجوز السلام في مثل هذه الأشياء. قال: وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليم. إذا استقصى الصفات، هنا إما الصفات تكون صفات مما يقدر على التسليم بها يبقى يلزمه أن يأتي بها، استقصاء فيها بحيث المعروف والمجهول هذا صعب جدا، فليكن له جواز الرد بالعيب. قاله في الكافي. وقال ابن عمر: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن. السلم في السن هذا مرسل، وهذا عن عمر مش عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن قال بالرواية الأولى وهي الأرجح، حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، وهذا الممنوع منه. يعني عايز يقول اللي منعه من الصحابة أن يقول لك حبيع لك البعير بشرط أن يكون من الجمل الفلاني، الجمل الفلاني هذا كان من نسله هذا البعير لنا حبحولك، قال لك من شرفك يكون نسله ولا مش نسله وحينسل ولا ما لا إلا. يبقى هنا تقول بعير وخلاص، اللي انت عايزه ادي الصفات بتاعته، فإذا اشترط من ضراب الفحل بتاع بني فلان يبقى هذا ممنوع منه، وإلا غير ذلك جائز. قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا إنتاجه فحل بني فلان فحل معلوم. هذا كلام صواب، انه لا يجوز ذلك، ان عايز الجمل يكون من العجل الفلاني ولا من الفحل الفلاني، يكون ابنه يكون حفيده يكون كذا، هذا صعب. لكن اذا وجد هذا الابن ولا هذا الناس اذا وجد بل الان يبيع الشيء اللي موجود وله ان يشترط عايز من الناس لهذا لانه موجود، أما إلا حييجي ما يدوس بيه الجنين في بطن أمه، فإذا كان ليس جنينا أصلا مش مولود بهذا الباب أولى بيع المعاومة. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. ونحن قلنا الإمام البخاري بيؤخذ فقه البخاري من ترجمة الباب ومن مسار الأدلة، إزاي بيوجه الأدلة بحيث أن تدل على الترجمة ولا على غير ذلك، فيفهم مذهب البخاري من ذلك. بالشرط يصرح الإمام البخاري في المسألة يقول أنا مذهبي أقول كذا وكذا، ولكن توجيه الأدلة يدل على ما يختاره البخاري رحمه الله. بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، هنا هل يجوز عبيد بعبيد نسيئة أو حيوان بحيوان نسيئة؟ طيب حيوجه الأدلة يقول لك: اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. اشترى، هذا من معلقات البخاري المجزوم بها، ابن البخاري يعلق ويجزم بهذا الشيء كأنه يميل للجواز لأنه ساقه من ضمن أدلته. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن مسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعير والشاة بالشاتين إلى أو البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيدين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. هنا توجيه الأدلة اللي بيذكرها تدل على أنه يرى إيه؟ الجواز، جواز السلام في الحيوان رضي الله عنه رحمه الله. طيب نقول حديث عبد الله بن عمرو أولى في الاحتجاج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشه فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. هذا الأول. طب ما احتجش لي البخاري لأنه مش على شرط، لأن الحديث مختلف في صحته وضعفه، وذلك حتى الألباني نفسه ضعفه في مكان وصححه في مكان آخر، فحسنوا في الإرواء وإن كان ضعفه في مكان آخر. يبقى على ذلك هنا الحديث في إسناد عمرو بن حريش قالوا مجهول، ومحمد بن إسحاق وقد عنعن، ويقول الحافظ أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي، والألباني حسنه في الإرواء وذكر له شاهدا. يقول: ولا فيما لا ينضبط كالبقول، لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم. البقول يعني النباتات اللي بتطلع على سوقها زي الجرجير زي الكرات زي البقدونس وغيرها من الأشياء اللي يجمعها وبعدين يبيعها حزم، هذه الأشياء يصعب تقديرها. يبقى على ذلك يقول لك لا يدوس. طب إذا كنا نقدر نقدرها التقدير اللي فيها خلاص، أي المشكلة؟ المشكلة أن أنا أعرف حقه قد إيه، طالما قدرنا على التقدير يبقى لا مانع. إذا كان التقدير في هذه الأشياء بالوزن بالحزمة والحزمة الوسط متعارف عليها أنها كذا خلاص، يبقى هنا التيسير على الناس بالجواز مش بعدم الجواز والمنع. يبقى على ذلك العلماء اختلفوا في صحة السلم في البقول التي منها الكراث وغيره، فذهب الحنفية وهو قول الحنابلة في المذهب إلى عدم الصحة لعدم التقدير، عكسهم المالكية والشافعية ورواية الحنابلة بأنه يصح ذلك. في زماننا الآن أصبحت أشياء كثيرة جدا من هذه الأشياء تقدرها يعني شبه 90% 100%، فما كان يقدر على التقدير فيها لا مانع من ذلك انها تكون. خاصه تلاقي سوبر ماركت مليت الدنيا، سوبر ماركت يتفق مع المزرعه ابعت لي حزم جرجير عشان كذا، ابعت كذا حيدفع ثمن الان وده يستفيد بالثمن علشان يبعت لك بعد ذلك. اذا منعنا ضيقنا على الناس، يبقى هنا الشيء الذي يمكن تقديره فلا مانع من انه يكون سلمة، طالما ان الشيء مش ما بالشريعه ما تقولش 100% ولكن بتقول لك ان هو شيء منضبط يكون منضبط. اذا كان غالبا منضبطه لا مانع من ذلك. تلاقي مثلا البرتقال يقول لك عايز علب برتقال، احجام البرتقال صار الان معروفه، حجم صغير حجم وسط حجم كبير. البيض احجام البيض تلاقي علبه كرتون فيها بيض كله قد بعض، كل في الماضي لا ما كانش في هذا الشيء، فطالما الآن يمكن هذا الشيء يبقى نقول المقصود منع الغرر، منع التدليس والخداع والعيب. طالما أن منعنا من هذا الشيء يبقى لا مانع من البيع بذلك. عايز إيه؟ مش أنا بقولها دلوقتي أهو، شفت لك برتقال دلوقتي؟ طيب، يبقى على ذلك الشيء اللي نقدر على ضبطه سواء إذا كان بالعد، إذا كان همان والحبيع جمل بأربع جمال مش هذا عد، هذا طالما أن عرفت الأحجام بتاعتها عرفت الشيء اللي في الصفات بتاعتها يبقى لا مانع من ذلك. قال والجلود والرؤوس والأكارع، أشياء لك لا يدوس فيها السلم. الجلود والرؤوس والأكارع ليه بقى؟ قال لاختلافها، ولا يمكن زرعها لاختلاف أطرافها. يعني الجلد لا يمكن زرعه، ما تقدرش تمتره فيها. الآن والله الجلد في كل حتة 10 متر جلد بيجيب لك 10 متر جلد، أصبح يتاخد ويندبغ، وبعد ما يندبغ يروح معملين له ما تعرفش إزاي يطلع لك الجلد بتاع بالأمطار، تشتري 10 متر 5 متر. طالما أضرنا على هذا الشيء يبقى ما فيش فيه غرر في هذا الشيء ولا فيه تدليس، يبقى يجوز. الجلود الرؤوس والأكارع، الرؤوس والأكارع رؤوس حيقول لإنسان في السلخان عايز أشتري منك 10 رؤوس عقول، 10 رؤوس خرفان، عايز كوارع تعمل كذا، خد الثمن أنه هات لي بعد ذلك. إذا كانت هذه الأشياء مقدورا على تسليمها وإنه مقدور على وصفها بأي صورة من صور الوصف، يبقى هنا رؤوس كبيرة رؤوس صغيرة رؤوس وسط صار عرفا جاريا يبقى يجوز. ليه أقول له لا يجوز؟ لكن إذا كان لا ممكن أقول له بعت رؤوس عيد عدود وحبعت لي بس صغيرة أوي وأنا طالب حاجة كبيرة، يبقى في هذه الحالة لا يدوس. إذا كان الأوصاف غير منضبطة فلا يدوس، الأوصاف صارت منضبطة عند أصحابها يبقى على ذلك يدوس. يضبطها بالوزن، يضبطها بالحجم، يضبطها حسب ما يضبطها، طالما إن شيء بين الاثنين أنا حول عايز رأس عدل كذا هيجي لي هو ده اللي كان على بالي هو اللي طلبه، لان العرف اللي جاري بيني وبين هذا الجزار على هذه لا مانع من ذلك. يبقى ما كان منضبطا وموصوفا في الذمه ويقدر على تسليمي على هذا الوصف لا مانع من ان تجري فيه هذه الـ 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 هذا البيع اللي هو بيع السلم. طيب، يقول القاضي ابو الوليد البادي في المنتقى ويجوز السلم في اللحم، وبه قال الشافعي ومنع ذلك أبو حنيفة. ليه اللي منع واللي جوز؟ اللي جوز قال لك منضبط، لحم منضبط، عايز 10 كيلو لحم، عايز بتلو، عايز مش عارف ايه، عايز ايه، يقدر انه يضبطه، ايه ما فيش مانع من ان انا اتفق معه وتجيب لي 10 كيلو دول بعد 10 شهور تجيب لي كذا، طالما قدرنا على الضبط لا مانع من ذلك. عند أبي حنيفة رحمه الله وجد أنه في لحمة سمينة ولحمة يغسة ممكن هو يجيب لي لا والله بالاتفاق بين الاثنين. وأصبح الآن الناس لهم خبرة في ذلك، سواء البائع ولا المشتري، عايز لحمة سمينة يبقى لحمة كذا، عايز لحمة فليتو، عايز لحمة روز بيف، عايز لحمة، أصبح الأشياء معروفة بأسمائها طالما عرفت وعرف ما فيها. يبقى لو إن عدم الدقة 10% 5% هذا سهل يعني يتجاوز عن ذلك، لكن لا الدقة ممكن أطلب حاجة يجيب لي حاجة تانية خالص، يبقى هنا ممنوع السلام فيه. طيب يقول لنا برضه البادي، والسلم في الأكارع والرؤوس جائز عند الحنابلة غير جائز، عند أبي حنيفة برضه غير جائز، هو عند المالكية والشافعية يقول لك لا جائز، أو أحد أقوال الشافعية. ليه؟ قال إن هذا مما يحتاج إليه، الناس بتحتاج إلى مثل هذا الشيء، وإنه ممكن الضبط بأنه صغير وكبير ووسط، خلاص طالما الحاجة معروفة في السوق إن فيه الكبير حجمه كذا، الصغير كذا، الوسط كذا، لا مانع إنه يبيع الكوارع، أدفع له الثمن الآن ويجيب لي الكوارع اللي أنا طلبتها بعد شهرين بعد ثلاثة. والعادة من الناس يقول للجزار أنا عايز أشتري منك كوارع، لك لسه مش حبة بعد أسبوعين، طيب خذ الثمن الآن وهاتهم لي لما تذبح كرة عين ثلاثة. يبقى هنا لا أضيق على الناس مثل هذا الشيء، بقيد انه يكون معروفة الاحجام، حجم صغير حجم وسط حجم كبير. يبقى هنا البيض عند الحنابلة يرى انه الممنوع. ليه؟ لانه اشياء معدودة ومستحيل نعرف دي قد دي ودي قد دي، نقول لا مش مستحيل ولا غير. بيض انه الاحجام البيض معروفة، الكراتين بتشيل الكرتونة كلها قد بعضها، وانت عارف بيض اللي بتشتريه بيض داد احمر ولا بيض داد ابيض والحجم بتاعه قد ايه، لا مانع من انك تشتري هذا الشيء. ولذلك يقول لنا ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق يشرح كلام صاحب كنز الدقائق والنسفي، يصح في العددي المتقارب كالبيض والجوز في العدد، طالما انه متقارب في الحلوم يبقى لا مانع من ذلك. والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها، الاواني المختلفة يعني بيقول لك لا يجوز في هذه السلم طالما انها مختلفة، هذا كلام صحيح. طيب اذا كانت لا الاواني معروفة، اصبح دلوقتي الحلل كلها قد بعض، الحلل الصغيرة الكبيرة الطاسة الشوكة السكينة، تدخل المحل تلاقي الحلل فقل ببعض فوق بعض كلها حاجة واحدة، المصنع بيطلعها قد بعض، هذه شيء ضبطها تمام. الآن ما تقدرش تقول إن لو أتلف إنسان حلة لابد يدفع الثمن، نقول لك لا ما يلزموش القيمة فيها، ممكن يجيب لك حلة ثانية. ليه؟ في الماضي كان يقول ما ينفعش لأنها مصنوعة يدويا، في واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة كذا، الآن مصنوعة بالآلة كله قد بعض، يبقى سهل جدا أجيب لك سكينة قد السكينة اللي كسرتها، أجيب لك حلة قد الحلة اللي كسرتها، أجيب لك دورة قد الشفشق اللي كسرته لك، كله الآن موجود في السوق. يبقى هنا صارت من المثليات، فما كان مثليا يجوز أني أجيب مثليا مكانه ولا ألزم بدفع القيمة فيه. يبقى هنا الأواني إذا كانت مختلفة رؤوسا وأوساطا، حاول خد 1000 جنيه هتلي بها 10 أواني، وهذه الأواني فيها كبير وفيها صغير وفيها مختلفة، هيحصل فيها خداع يبقى لا يجوز. لا 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 الأواني معروفة، آدي الكتالوج بتاع الحلل اللي عندنا هي كذا، آدي الكتالوج بتاع الكوبايات اللي عندنا كذا، كلها حد واحد، لا مانع أن يكون السلام في الكوبايات وفي الشفاشق وفي الأباريق وفي مش في كل حاجة بتطلع من المصانع قد بعضها، وبيديني كتالوج أبقى عارف اللي هاخده. لا هذا أشد انضباطا من التمر ومن الشعير ومن غيرها من الأشياء اللي بقول له الوزن فيها. طيب يقول لنا فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلام فيها، ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها. ليه؟ عشان بيقول لك في كبير وفي صغير، في البريق بتاعه شديد والبريق بتاعه ضعيف. طيب إذا كان هذا عند الجواهرية اللي هم عارفين، بيقول لك لا أنا بكشف عليها بالأشعة بنعرف دي فيها كذا دي فيها كذا، الكثافة بتاعتها كذا، اللي مش عارف إيه الحجم بتاعها بالوزن، صارت منضبطة لن يحدث في مثلها خلاف بين الاثنين. ده المطلوب، المطلوب أن السلم بيع موصوف في الذمة، فإذا جاب لي هذا الذي وصفه في الذمة على ما أردته أنا خلاص لا مانع من ذلك. جواهرجي عارف اللؤلؤ الأحجام بتاعته أحجام وسط حجم كذا حجم كذا، عايز اللؤلؤ لكذا اللي كسرته كذا اللي الشعاع بتاعه كذا، إذا كان ينضبط على ذلك أي حد يدوس فيها السلم طالما مش هيحصل خلاف بين البائع والمشتري لانضباط هذه الأوصاف. يبقى ده كان الجزء الأول بتاعنا والشرط الأول. صوتي كده خلاص تعب إن شاء الله، موعدنا بعد ما نرجع من السفر لنسافر يوم الأربعاء إن شاء الله، ما نرجع من السفر نكمل بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.